الإمام النووي رحمه الله: باب آداب المتعلم. أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم وقد أوضحناها. هذه قاعدة يا إخواني اعتبروا بها ابتداء في أول المقام هكذا، أن كل ما ذكر تقريبا في آداب المعلم فهو من آداب المتعلم، كل ما ذكر تقريبا أو عامة ما ذكر في آداب المعلم فهو من آداب المتعلم أيضا. لكن يختص المتعلم بالتنبيه على أشياء، لأن مقامه بالطبع ليس كمقام المعلم، مقام المتعلم مقام أدنى، فتراعى فيه بعض الأمور أو يؤكد عليه، يؤكد بشأنه على بعض الأمور. فكمثل هذا يقول رحمه الله: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. هذا هو الأمر الذي مر بشأن المعلم، وهو قضية الإخلاص والصدق واستحضار النية الطيبة. لكن يدخل تحت هذا أمر يتأكد في حق المتعلم فنبه عليه، وهو القناعة. ينبغي للمتعلم أن يكون قنوعا وأن يهيئ نفسه لطلب العلم من هذه الحيثية، وهذا يكون للمعلم أيضا، لكن هو في حق المتعلم أوكل وأظهر، لأن المتعلم يكون في طريق الطلب، هذا هو الأصل بالنسبة له، فيكون الأمر بالنسبة إليه في هذه الحالة أوكل وأظهر. قال رحمه الله: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. هذا مهم جدا، وما أحسن ما فعله المصنف رحمه الله إذ بدأ به. لماذا يا إخواني؟ لأن طالب العلم من البداية هكذا لابد أن يعرف أنه إذا طلب العلم صار فقيرا، لابد من هذا، كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى: إذا رأيت المحبرة في بيت رجل فارحمه. يعني إذا دخلت في بيت رجل فرأيت عنده المحبرة فارحمه، يعني ارحمه لأجل حالته، لأجل فقره. وهذا أمر معلوم، وكان عامة العلماء فقراء، وما سوى ذلك في استثناءات، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، كمثل عبد الله بن المبارك، كان عالما إماما مجتهدا وكان غنيا، حتى إنه كان يخرج سنة حاجا وسنة غازيا، وكان رحمه الله له مال كثير، وكان ينفق على بعض من يعدون أئمة في زمنهم كالسفيانين والحمادين والفضيل بن عياض. فهذا استثناء، هذا كان قليلا في العلماء، وأما عامة العلماء فلا شك أنهم يقعون في هذا. لماذا؟ ما السبب؟ العلم يحتاج إلى تفرغ يا أخوان، العلم يحتاج إلى تفرغ، وكما قال أهل العلم: العلم لم يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لابد أن تقبل على العلم، لابد أن تنصرف إلى العلم انصرافا تاما. طيب، كيف تقوم بهذا إلا بالوقت؟ هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت للدراسة والتحصيل والمراجعة وحضور الدروس إلى آخره. طيب، هذا يشغلك عن الاكتساب أم لا؟ يشغلك بلا شك، فتصير النتيجة الفقر، أنه لا يكون عندك الكثير من المال، بل ربما لا يكون عندك مال أصلا. لكن العاقل هو الذي يفقه هذا جيدا ويعرفه، ويكون موطنا لنفسه عليه. ولهذا دائما ما يقال: لن يستقيم طريق الطالب إذا كان طالبا حقا. أما الذي يحضر المجالس يا إخواني ويريد فقط أن يعرف أمرا من هنا أو أمرا من هنا، أو يرفع الجهل عن نفسه، فهذا بطبيعة الحال لا نتكلم فيه، يمكن أن يكون هذا مع الاكتساب، لكن نتكلم على الطلب الذي هو على سبيل التفرغ والتخرج والتخصص. هذا لا يمكن أن يكون إلا بتفرغ، لا يمكن أن يكون إلا باعتزال لفضول الاكتساب، لا نقول لأصل الاكتساب. كان من العلماء من يعمل، وكان من طلبة العلم من يعمل، وكان من السلف من يعمل. لا شك أنك تحتاج إلى ما يقيم صلبك، وليس كل الطلبة ينفق عليهم، ليس كل الطلبة عندهم من ينفق عليهم أو يكفلهم، لا بد من وجود العمل والاكتساب. فالطالب يوطن نفسه على الاكتفاء بالقليل، لا يتوسع، لا يشتغل في اليوم 10 ساعات و 12 ساعة ويقول أطلب العلم. كيف يكون هذا؟ دعنا نكون صريحين يا إخواني، هذا ليس من الصد عن سبيل الله. بعض الناس يخطئ الفهم ويقول هذا من الصد عن سبيل الله وهذا من كذا. إن أردت أن ترفع الجهل عن نفسك فمرحبا، نحن لا نقول شيئا. لكن يأتيني الواحد من الإخوة، ويأتي غيري، لست أقصد نفسي، مقصود عموما يعني، يأتي الواحد من الإخوة فيقول أنا أريد أن أتفرغ للطلب وأريد أن أتابع وأريد أن كذا. طب يا أخي كم ساعة تشتغل في اليوم؟ 10 ساعات، 8 ساعات. كيف يكون هذا؟ أنت تخدع نفسك وتخدع معلمك ولن تصل في النهاية إلى شيء. فلا بد من هذا يا إخواني، لا بد من التفرغ، وكل بحسبه. والعلم مواهب، وهذه ملكة يؤتيها الله تعالى من يشاء. فمن الناس من يفهم بسرعة، ومن الناس من يحصل بسرعة، من الناس من يحصل ما يحصله غيره، يعني من الناس من يحصل في ساعات ما يحصله غيره في أيام. هذه ملكات يؤتيها الله تعالى من يشاء، لكن هناك قدر معين لا بد من الالتزام به. فهذه حقيقة يا إخواني نبه عليها العلماء، ولا تكاد تجد كتابا في الطلب وآدابه إلا وينص فيه على هذا، أن طالب العلم من آدابه أنه يقطع عن نفسه الشواغل والعوائق التي تعمقه عن، انظر إلى عبارة الإمام، عن كمال الاجتهاد في التحصيل. لأن هناك أمورا لا تتعارض مع هذا كما ذكرت لكم، لابد من اشتغال، لابد من اكتساب، لكن هناك قدر لا ينبغي للطالب أن يتجاوزه. وأما الذي يخالف هذا فإنه في الحقيقة لا يحصل شيئا ويخدع نفسه كما قلت لك. وانظر إلى كلام السلف، قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. إذن لا يكون الطلب بالعز، ولا يكون بالترفع، ولا يكون بالرفاهية والدعة والكسل. الذي يطلب العلم على هذا الأساس لا يحصل شيئا، لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ براحة الجسد، لابد من التعب. ومن جملة التعب، التعب في التحصيل، بل هذا هو أصل التعب الذي يتعرض له طالب العلم. فكيف يكون هذا مع الاشتغال بالدنيا والركون إليها؟ وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، هذا واضح. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي. فقال: ولا الغني المكفي أو المكفى، لا حرج. سبحان الله، مع أن هذا الكلام ربما ينازع فيه رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا الأمثلة، يمكن لبعض من أغناهم الله تعالى أن يحصلوا العلم. لكن الإمام رحمه الله يتكلم عن ماذا؟ عن القاعدة الإيش؟ العامة، عن الأغلبية. لا نعمم الاستثناء، لا نعمم الاستثناء، يعني لا ينظر واحد إلى عبد الله المبارك ويقول: طيب خلاص أنا أطلب المال ويكون عندي مال كثير وتجارة وكذا وإلى آخره ثم أطلب العلم بعد ذلك. لا، هذه حالة وقعت لواحد من عباد الله، لواحد من السلف، لا نعممها ولا نصيرها قاعدة عامة. فالقاعدة العامة أن العلم لا يستقيم مع الغنى أبدا. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. يؤثر العلم أو يؤثر الفقر، ربما الضمير فيه احتمال، يؤثر العلم على كل شيء أو يؤثر الفقر على الغنى، يؤثر الفقر على الكفاية، يؤثر الفقر على السعة في العيش. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. هذا هو، تأخذ اليسير ما يكفيك، ما تحتاج إليه، ولا تتوسع، تأخذ ما يقيم صلبك. وإن كان لك أسرة، وسيأتي الكلام على الزواج في الكلام بعد قليل إن شاء الله، فإنك تكتفي أيضا بما يقيمه. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. الفاقة الحاجة، انظر إلى الكلام، من طلب العلم بالحاجة، بالفقر، بالاحتياج، ورث الفهم، أورثه الله تعالى فهما وفقها، واستطاع أن يحصل العلم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه. هنا جاء الكلام عن الزواج. يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المئتين خفيف الحاد، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وعن سفيان الثوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لا. قال: ما تدري ما أنت فيه من العافية. صدق والله رحمه الله. وعن بشر الحافي رحمه الله: من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهم. قلت: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. هذا آخر كلامه رحمه الله على هذه المسألة، والكلام فيها يا إخواني يحتاج إلى تفصيل. أولا، من الناحية الفقهية ننبه على قوله رحمه الله: هذا كله موافق لمذهبنا إلى آخره. هذا كلام عام، هذا الكلام منه رحمه الله عام، أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه. قال: وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. أما في الحالة الثانية فلا إشكال، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيد: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر. وفي كتاب الله تبارك وتعالى أيضا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهذه حالة لا شك لا إشكال فيها، إنما الإشكال في الحالة الأولى على حسب كلامه رحمه الله، وهذه محل خلاف بين العلماء. من لم يحتج إلى النكاح وهو قادر عليه، هو مستطيع للباءة، مستطيع من الناحية البدنية ومن الناحية المالية، وليس محتاجا إليه، يعني لا تتوق نفسه ولا يخاف على نفسه العنت، هذه هي الحالة التي يشتد فيها الخلاف أو يقوى فيها الخلاف بين العلماء. وأما طبعا من احتاج إلى النكاح فلا شك ولا يختلف العلماء أنه واجب عليه طالما أنه مستطيع للباء. فالأحوال عندنا إذن يعني حتى الآن نستطيع أن نستخلص كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى: من عجز عن النكاح، من لم يستطع الباءة أصلا، فهذا لا إشكال في أنه يتعين عليه الصبر ولا يجب عليه النكاح. الحالة الثانية: من احتاج إلى النكاح وهو مستطيع له، مستطيع للباءة ومحتاج للنكاح، يخاف على نفسه العنت، فهذا أيضا لا إشكال في أن النكاح واجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنما الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة في من كان مستطيعا للنكاح ولا يخاف على نفسه العنت، مستطيع واجب للباءة ولا يخاف على نفسه العنت. ما حكم النكاح في حق هذا؟ هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ اختلاف بين العلماء. وظواهر الأحاديث والله أعلم تدل على الوجوب. ظواهر الأحاديث تقوي قول من قال بالوجوب، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك في ظاهر أمره صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر فيه عموم، يعني سواء خاف على نفسه العنت أو لا، مع بعض العمومات الأخرى من جهة مثلا الحرص على النسل وتكثير الأمة وما أشبه ذلك. فمن جهة هذه العمومات هذا كله يقوي قول من قال بالوجوب. هذا بالنسبة لأصل المسألة. واضح من الآن؟ الآن نتكلم على حالة طالب العلم الذي تراه أمامك من كلام السلف والعلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يؤخر الزواج. فرق بين تأخير الزواج وبين ترك الزواج. أما ترك الزواج فلا شك أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك النكاح من أهل العلم فهذه زلة منه لا يقتدى به فيها. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتعمد ترك النكاح ويقول: أنا مثل فلان أو أنا أتأسى بفلان. لا يا أخي، أنت تتأسى بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن ترك النكاح من العلماء فهذه زلة منه لا يتابع عليها ولا يقتدى به فيها. ففرق بين ترك النكاح وبين تأخيره. الآن إذا كانت هناك مصلحة راجحة تؤدي إلى تأخير النكاح فهذا هو الذي نتكلم فيه. وضحت الصورة؟ نتكلم على مصلحة راجحة على النكاح وتؤدي إلى تأجيل النكاح أو تأخير النكاح. فإن كانت الصورة هكذا فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن النكاح يؤجل، وخذوها مني نصيحة. واضح؟ لا شك، لأن فيه شغلا، ولأن فيه هما، ولأن فيه غما، ولأن فيه أمورا كثيرة جدا، والله المستعان. هذه حقيقة يا أخوان، ولا أعرف واحدا من طلبة العلم قد تزوج إلا وهو ندمان على زواجه، بالذات من كان في مثل يعني سني أو طبقتي. واضح؟ فإذا كان هناك تأجيل للنكاح لهذه المصلحة، لمصلحة طالب العلم المتفرغ الصادق بإذن الله سبحانه وتعالى الذي يستعين بالله عز وجل، فهذا مطلوب له، إلا أن يخاف على نفسه العنت، وهذا باب واسع. يعني يأتي الواحد من الإخوة يقول: أنا أخاف على نفسي العنت والفتن وكذا. خلاص يا أخي، إيش نقول لك؟ ليس لنا إلا ظاهر الإيه؟ ظاهر الكلام. خلاص أنت تخاف على نفسك تزوج، إيش نقول لك؟ لكن عليك أن تكون إيش؟ يعني مدققا في حالتك، لا ينبغي لك أن تلتمس الإيه؟ المبررات. واضح؟ الفتن لا شك موجودة والله المستعان، لكن عليك أن تنظر فعلا في حالك كطالب العلم. لا شك أن النكاح فيه شغل كبير، وأنت تحتاج إلى هذا الشغل، تحتاج إلى الوقت وتحتاج إلى الجهد والهم، تفريغ الذهن وتفريغ القلب والشواغل هذه والأمور. لا شك أن هذا مهم جدا يا إخواني لطالب العلم. فبالذات في البداية، بالذات في بداية الطلب ينصح بتأجيل النكاح حتى تستوي في الطلب على الأقل، حتى تتجاوز المرحلة التي يكون فيها الجهد مطلوبا بشكل كبير. يطلب منك أن تحضر الدروس وأن تذاكر وأن تراجع وأن تفعل وأن تفعل، حتى تصل إلى المرحلة التأصيلية التي تستطيع من خلالها ماذا؟ أن تتخصص وأن تتفرغ. عندما تصل إلى المرحلة الثانية لم يطلب منك إلا الأبحاث، تبحث في كذا وتشتغل في كذا، تراجع، تحقق، تفعل. فهنا يكون الجمع بين هذا وبين النكاح ممكنا إن شاء الله تعالى. لكن في المرحلة الأولى لا ينصح، لأن الشغل كثير في النكاح، وطالب العلم في البداية يحتاج إلى تفرغ كبير. إذا نفرق بين أصل المسألة، بين القول في وجوب النكاح من عدمه أصالة، وبين طالب العلم خصوصا لما يكون فيه من النظر الخاص، لأن طالب العلم ينظر فيه بنظر خاص، ينظر فيه إلى مصالح معينة ومفاسد معينة ليس شأنه كشأن غيره. طيب. قال رحمه الله: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. هذا أيضا من أداب المعلم، وله وجه في تأكده على المتعلم. فالمتعلم يتأكد عليه التواضع من وجه، وهو أنه محتاج. المتعلم ماذا يا إخواني؟ محتاج. والمحتاج يتكبر، ما يصلح، ما يستقيم في العقل ولا في الفطرة أن يتكبر المحتاج. ولهذا كان المحتاج المتكبر ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تعرفون الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل هو الفقير المحتاج. إذا نظرت في هذا الحديث وفي الأمر الذي يشترك فيه هؤلاء، فإنك تجد أن هذا الأمر الذي يشترك فيه هؤلاء أنهم وقعوا في المعصية مع عدم توفر دواعيها. الشخص الذي يقع في المعصية مع توفر دواعيها ربما يعذر، لسنا نبرر هذا، لكن نقول ربما يكون له شيء من العذر، لو أنه برر كلامه ربما يسمع له. ومن ناحية الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، يكون أرجى وأقرب إلى رحمة الله عز وجل. وأما الذي يفعل المعصية ولم تتوفر عنده دواعيها، فلماذا يفعلها؟ لا شك أنه يكون أدعى للعقوبة وأدعى لغضب الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأمر الأول: شيخ زان، الذي يزني إنما هو الشيخ، لكن الشيخ لماذا يزني؟ الداعي ليس متوفرا في حقه أصلا. ملك كذاب، إنما يكذب من يحتاج إلى كذا، من يحتاج إلى مصلحة، من يخاف من أحد. وأما الملك فإلى أي شيء يحتاج وممن يخاف؟ فلماذا يكذب؟ العائل المستكبر، العائل محتاج، والمحتاج يتواضع ولا يتكبر؟ يتواضع ويتذلل ويفعل أمورا كثيرة حتى يحصل على حاجته. فإذا خالف هذا وتكبر فداعي الكبر ليس موجودا من الأساس. واضح؟ فالمتعلم يا إخواني محتاج، وشأن المحتاج أن يكون متواضعا متذللا، ليس التذلل طبعا الذي يخرجه عن نطاق العبودية لله سبحانه وتعالى، لكن بحسب ما يليق به وبحاله. فإذا خالف هذا وتكبر، يتكبر على من؟ يتكبر على معلمه، هذا لا يصلح لأنه محتاج إليه. يتكبر على إخوانه، لا يصلح لأنه مثلهم الجميع في طبقة واحدة، لماذا يتكبر على من هو مثله؟ فداع الكبر ليس موجودا في طالب العلم إطلاقا من أي وجه من الوجوه. ولهذا كان الطالب المتكبر حريا بأن يعاقب وأن يشتد عليه، وربما يطرد وربما يحرم من العلم كما كان السلف يفعلون. كان من فعل السلف رحمهم الله أنهم كانوا ينظرون في بعض هؤلاء ممن يخالفون بعض الآداب أو يفتقرون إلى بعض الأشياء، كالذي يتبين له مثلا أنه ليس صادقا لي في الطلب، يعني ظهرت منه أمور قرائن واضحة تبين أنه ليس صادقا في الطلب، وأنه مثلا يريد تزكية، يريد شهرة، يريد كذا، يريد كذا. ففي هذه الحالة ينبغي أن يتعامل معه بأمر مختلف. وعلى حسب ما سبق إيضاحه، نعم هذا لا يدفع المعلم إلى المبادرة بالعقوبة، لأن هذا ربما يتحسن فيما بعد، لكن إذا غلب على الظن أن هذا لا يتحسن وأن الأمر لا يتغير، فعندئذ يكون أمر آخر. ومن عقوبته أيضا أنه لا ينال العلم أصلا، كما يقول الإمام رحمه الله: فبتواضعه يناله، بتواضع الطالب ينال العلم. وهذا هو الظاهر الذي لا شك فيه، أنت محتاج، الطالب محتاج، والمحتاج يريد أن يحصل على حاجته، فهل يحصل عليها إلا بالتواضع الذي يليق به؟ وأما إذا تكبر فلن يحصل على حاجته أصلا. إذا تكبر طالب العلم عن التعلم فلن يتعلم أصلا، لن يحصل على العلم أصلا. هذا من وجه. ومن وجه آخر فيما يتعلق بما هو عند الله سبحانه وتعالى، ربما يحصل على شيء من العلم نعم، لكن لا ينتفع به، لا ينتفع به عند الله عز وجل، بل لا يزيده عند الله تعالى إلا سخطا وضعة وسفولا، ولا يزيده عند الناس إلا مثل ذلك، ويصير في آخر أمره والعياذ بالله إلى ما لا يحمد. ومن تأمل أحوال المنتكسين علم أنهم في كثير من أحوالهم يعودون إلى الكبر، يتكبرون عن قبول النصيحة، يتكبرون عن التعلم والاستفادة، يحسنون الظن بأنفسهم ولا يخافون عليها، لا يخافون على أنفسهم، ولا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى. فهذا كله مما يدخل في الكبر، ونسأل الله العافية. قال رحمه الله: وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. هذا من جملة التواضع، لكن أفرده الإمام رحمه الله لأهميته، فإن شأن المتعلم أيضا من الحاجة أن يكون محتاجا إلى النصيحة والمشورة، لا شك، كما يحتاج إلى العلم يحتاج إلى النصيحة والمشورة. وقد بينا من قبل في شرح هذه الرسالة أن العلاقة بين المعلم والمتعلم علاقة مناصحة ومودة ورفق وحرص على المصلحة والخير. علاقة المعلم مع المتعلم علاقة انضباط بلا غلو ولا تقصير، بلا إفراط ولا تفريط. فالمعلم كما سبق في آداب المعلم يحرص على فائدة المتعلم وينصحه ويرشده ويوجهه، وكذلك المتعلم يحرص على هذا فيستشير ويستنصح، وهذا هو اللائق به، لأن المعلم لا ينتظر منه أن يبتدئ بالنصيحة في كل حال، لا ينتظر هذا، ربما يفعل هذا مرة أو مرتين، ربما يفعل في بعض الأحيان، وربما في بعض الأحيان الأخرى ينسى لما عنده من المشاغل، ربما في بعض الأحيان الأخرى يحصل عنده فتور أو غفلة أو ما أشبه ذلك. وأما المتعلم فهو المحتاج إلى الاستنصاح، دائما يستنصح ويستشير ويسأل عما يفيده، أفعل أو لا أفعل، إذا عرض له أمر في حياته يسأل عنه، يقدم عليه أو لا يقدم عليه. فهذا مهم جدا، ولا سيما بين المعلم والمتعلم. الإمام رحمه الله يقول: وهذا أولى. أولى من ماذا؟ يقول: كما ينقاد المريض لطبيب حاذق الناصح. أنت الآن عندما تكون مريضا، ونسأل الله العافية لنا أجمعين، وتذهب إلى الطبيب ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، تجادل؟ تقول له: لا، ما هو المسألة فيها قولين ولا ما شيء، لا يصلح هذا، وإنما تفعل ما يأمرك به. فالمعلم أولى، يقول الإمام رحمه الله لتفاوت مرتبتهما. الضمير يعود على من؟ ضمير الاثنين، على المعلم والطبيب. التفاوت بين مرتبة المعلم والطبيب كيف يا جماعة؟ الطبيب يعالج الأبدان، والمعلم يعالج القلوب. المعلم طبيب القلوب، العالم طبيب القلوب، والقلب أساس البدن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما قيمة البدن الصحيح السليم القوي المعافى إذا كان القلب مريضا والعياذ بالله؟ حتى إذا تكلمنا على المرض، يعني المرض المعروف، المرض العضوي، يعني إذا كان الجسد قويا جدا وحصل مرض في القلب وربما يؤدي إلى الوفاة، صحيح ولا لا؟ ويحدث هذا لأناس حتى يتعجل من موتهم، وكله بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول الناس فيما بينهم: انظروا إلى فلان ما شاء الله كيف كان، وحصلت له يعني أزمة أو ما أشبه ذلك فمات في لحظة، صحيح؟ فهذا من الناحية العضوية. وأما من الناحية الدينية الشرعية فهذا أولى وأحرى. ما قيمة البدن الصحيح السليم القوي إذا كان القلب مريضا بالشبهات والشهوات، صحيح ولا لا؟ فمن الذي يعالج القلب من هذه الحيثية؟ لو سلمنا أن الطبيب يعالج القلب من الناحية العضوية، طيب من الذي يعالجه من الناحية الدينية الشرعية؟ المعلم. صحيح. فالمعلم منزلته أعلى من منزلة الطبيب، وحاجة الناس إلى العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب، فينبغي أن يكون الأمر كذلك، وعلى طالب العلم دائما أن يراعي هذا الأمر مع معلمه. نكتفي بهذا القدر.